الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعده، فهذا برنامجكم المبارك ونمارق مصفوفة، وعنوان حلقتي ودرس هذا المساء المبارك: وشروه بثمن بخس، وهو جزء من آية كريمة في سورة يوسف، وظاهر أننا سنتحدث عن جزء من قصة هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله عز وجل يصطفي من الناس من يشاء، وهذا الاصطفاء من الله لبعض عباده يختلف في هباته الإلهية وعطاياه الرحمانية إليهم جل وعلا. فيوسف اختصه الله جل وعلا بخصائص قلما تجتمع في نبي، فهو نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، هذا في نسبه. كما أنه عليه السلام أعطي شطر الحسن، وهذا في هيئته الخلقية، وأعطي شيئا من الملك، وهذا من المنح الدنيوية التي تشرب إليها أعناق الناس جميعا. وقد جاء خبره في القرآن مفصلا في سورة كريمة عرفت وسميت باسمه، هي سورة يوسف. نحن هنا نشتز شيئا من تلك القصة، وهو قول الله عز وجل: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نبدأ بما اتفق عليه المفسرون، ثم نتكلم فيما اختلف فيه المفسرون، ثم نرجح ما نراه حقا أن يرجح. اتفق المفسرون على أن إخوة يوسف، دلت الآيات على أنهم أقنعوا أباهم أن يأخذوا يوسف معهم، تردد أول الأمر وخشي أن يأكله الذئب، فتمسكوا بهذه الكلمة من أبيهم، ثم ذهبوا بيوسف وألقوه في غيابة الجب، وهذا كله مجمع عليه، ورجعوا إلى أبيهم بدم كذب، وأخبروا أباهم أن الذئب أكل يوسف، والذئب بريء من تلك الأكاذيب، وعلم أبوهم مقصدهم فقال: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم إنه بعد ذلك جاءت سيارة فأرسلوا واردهم، سيارة بمعنى ركب، سائرون ماضون في الطريق، أرسلوا واردهم، لم يذهب كل أهل هذه القافلة إلى البئر، وإنما أرسلوا الوراد قدموا إلى البئر، فألقوا الدلو في البئر. إلى الآن نحن متفقون مع المفسرين. ثم تعلق نبي الله يوسف وهو يومئذ صبي بالدلو، فرآه الوراد ففرحوا وقالوا: يا بشرى، هذا غلام، وأسروه بضاعة، ربنا عز وجل يقول. ثم قال الله بعد ذلك: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ماذا يقول المفسرون؟ يقول بعض أهل التفسير إن شروه هنا بمعنى باعوه، وهذا محل اتفاق، بثمن بخس أي بثمن منقوص، بخس بمعنى مبخوس كما تقول خلق بمعنى مخلوق، وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن بخس. واو الجماعة في قوله عز وجل وشروه أي باعوه عائدة على من؟ يقول بعض أهل التفسير عائدة على الإخوة، على إخوة يوسف، بمعنى يقولون إن هؤلاء الإخوة لاحظوا أن تلك القافلة التقطت يوسف فتبعوهم، وقالوا إن هذا عبد أبق منا، فلذلك نريد أن نبيعه لكم، فقبل أهل تلك القافلة، فيصبح وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، عند قول هذه الطائفة من العلماء أنهم إخوة يوسف باعوا أخاهم وهم زاهدون فيه، لأنهم لا يريدون إلا أن يفارق وجه أبيهم حتى يخلو لهم وجه أبيهم. هذا قول، وأنا أقول إن هذا القول بعيد جدا، بل إنني أتعجب كيف قاله أولئك الأجلاء. الحالة الثانية، قالوا إن الذين باعوا هم أهل السيارة، هم أهل القافلة، وهؤلاء يبنون المسألة على أن أولئك الوراد الذين ألقوا الدلو وقالوا: يا بشرى، هذا غلام، أخذوا يوسف إلى من بعثهم، أي إلى أصحاب القافلة، إلى الركب، ثم إن هؤلاء الركب أرادوا أن يبيعوا يوسف فباعوه دون أن يعرفوا قدره وحقه ومقامه بثمن بخس. هذا القول الثاني، وهذا عندي معقول المعنى لكنه غير صحيح، غير راجح. ما الراجح؟ نحن نرى والعلم عند الله أن الذين باعوا يوسف هم أولئك الوراد، هؤلاء الوراد فتية يعملون عند سادتهم، السادة لا يذهبون إلى البئر حتى يستسقوا منه. بعثوا هؤلاء الوراد 2 3 4 جمع المملوكين الغلمان الخدم، بعثوهم إلى البئر كما هي ما جرت علي عادة الأكابر. هؤلاء لما وجدوا يوسف أخذوه. الله يقول وأسروه بضاعة، أسروه يعني أخفوه، لا يريدون من سادتهم وكبرائهم أن يعلموا. ثم لما أتوا يبيعونه فلئن يأخذوا المال وهو قليل لكنه يقسم على ثلة قليلة 3 أو 4 خير من أن يباع بثمن عال ثم يقتسمه أهل القافلة كلهم، يقتسمه أهل القافلة كلهم، ظاهر هذا. فيصبح معنى قول الله عز وجل وشروه بثمن بخس، نحن نرجح أنه للوراد الذين بعثوا ليستسقوا. قال الله عز وجل وشروه أي باعوه بثمن بخس، قلنا بخس بمعنى مبخوس كما تقول خلق بمعنى مخلوق والمراد منقوص. ثم بيّن قال دراهم معدودة. قول الله عز وجل دراهم معدودة كناية عن القلة، لأن الشيء إذا قل يعد، الشيء إذا قل يعد، لكن الأشياء الكثيرة يقال عنها حتى في التعبير حتى في الكناية حتى في الإخبار يقال لا تعد ولا تحصى، تقصد الكثرة والوفرة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه، أي الذين باعوا كانوا في من؟ في يوسف. وكانوا فيه من الزاهدين، الزهد قلة الرغبة في الشيء، وكانوا فيه من الزاهدين. لما جاء القرآن بهذه الآية وكانوا فيه من الزاهدين؟ يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، فوجهه يختلف تماما عن غيره، فمناظر الخير فيه نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فإن إشراقة الإيمان في وجهه والحسن في بهائه كل ذلك ظاهر فيه. وهذا العادة جرت العادة أن الناس يتعلقون به من وجه أو من آخر، لكن الله عز وجل إكراما لهذا النبي الكريم عليه السلام حتى يهيئ الله عز وجل له غيرهم، يهيئ الله له غير هؤلاء، صرفهم عنه ولم يجعل قلوبهم تتعلق به ولا تلتفت إلى حسنه ولا إلى النور الذي في وجهه. ولهذا قال الله وكانوا فيه من الزاهدين. هذا معنى قول الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الآن نأتي إلى بعض سنن الله عز وجل في خلقه، سنأتي بآية من الأنعام ثم تعرف بها هذا المعنى. الله ذكر في الأنعام ثلة من رسله وأنبيائه، ثم قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والمعنى أنه إن كفر بك يا محمد، من كفر من كفار قريش، فإننا قد وكلنا بهذا الدين من يحمله غير هؤلاء، كما حمله الأنصار، كما استقبلت المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أعرضت قريش وقبائل العرب في الأسواق وأهل الطائف وقبيلة وأهل المدينة. القصة نفسها، المعنى نفسه، المراد في هذه الآية من سورة الأنعام هو المراد بقول الله عز وجل بعدها وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. كيف اشتراه ذلك العزيز؟ هؤلاء الوراد الذين باعوا يوسف لم يبيعوه على عزيز مصر، باعوه على من يعمل في سوق النخاسين الذين يبيعون المماليك ويتاجرون بهم. فلما باعوه إليهم باعوه إياهم بزهد كما قال الله دراهم معدودة، فهؤلاء أخذوه بثمن بخس فرجوا أن يربحوا فيه، فحملوه معهم إلى مصر ثم أتوا به السوق الذي يباع فيه المملوكين وعرضوه للبيع. وافق يومها أن كان ذلك الرجل عزيز مصر آنذاك عابرا مارا يبحث عن مملوك يشتريه، فقطعا لما رأى ذلك أعجبه يوسف. هنا الله عز وجل في علاه هو الذي صرف وجوه الناس يومئذ عن التعلق بيوسف أول الأمر، وهو الذي رغب عزيز مصر في أن يشتري يوسف، فالقلوب كلها بيده جل وعلا، مثلها مثل آية الأنعام، هؤلاء جحدوا كفروا هؤلاء آمنوا، وهؤلاء هنا في قصة يوسف أعرضوا وزهدوا ولم يلتفتوا إلى يوسف، وهذا يقبل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال رب العزة وقال الذي اشتراه من مصر، لم يشتره من إخوته يوسف ولا من الوراد ولا من أصحاب القافلة، وإنما اشتراه ممن اشتراه منهم، ممن اشتروا يوسف أصلا، ممن لهم دراية بالأسواق ويبيعون المماليك في سوق النخاسين، فاشتراه قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر، ولم يذكر القرآن هنا ما ذكره من قبل بثمن بخس، ويظهر أنه دفع فيه مالا، أولئك يريد أن يربحوا، وهذا راغب في يوسف. فعرفنا أنه راغب في يوسف من الخطاب الذي قاله، فإنه لما أخذ يوسف معه إلى قصره قال: وقال ربنا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. والعادة أن الإنسان إذا اشترى مملوكا لا يرفع من مقامه مثل هذا، ولا يقد ولا يجعل له قدرا مثل ذلك، لكنها إرادة إلهية. فالأشياء لا تدبر في الأرض، إنما تدبر في الملكوت الأعلى. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، ثم علل حتى يقنعها لماذا طالبها بأن تكرم المثوى، قال: عسى أن ينفعنا. فتخيل فيه مخايل النجابة، أو نتخذه ولدا، وهذا ارتقاء في ظنه وحسن ظنه بيوسف. وهذا كله حمل يوسف العظيم من التبعات بعد ذلك، فلما دعته امرأة العزيز إلى نفسها تذكر هذا الإكرام من ذلكم السيد. لا يعقل أن الرجل يدخلني بيته ويطالبني ويطالبك بأن تكرمي مثواي، ثم يظن بي الظن الحسن أن يجعلني ولدا يتبناه، ثم آتي أنا فأخدعه في أهله. فهذا لا يليق، لا يليق حتى بأحد الناس، فكيف بأنبياء الله عز وجل ورسله ومن اصطفاهم مثل يوسف عليه السلام؟ فلهذا قال الله عز وجل: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله عز وجل بعدها: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والمعنى أنه لو اشتراه من اشتراه غير هذا الرجل، أو لو أن أولئك الرواة لم يزهدوا فيه، لما آل يوسف إلى ما آل إليه، لأن القرب من الأكابر نوع من النعمة، نوع من التهيئة، نوع من التمهيد، نوع من الإرهاصات. فإن يخدم يوسف في بيت رجل عزيز في مصر ذي مكانة ومقام عال رفيع عندهم، هذا يوطن له أن يصل إلى شيء ما في مقتبل الأيام، وهو الذي أراده الله وقد كان ولا بد، وهو الذي أشار إليه القرآن. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا. فلفظ التمكين في القرآن عزيز، لا يأتي لأي شيء، وإنما يأتي للملك للحكم. الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ويتكلم هنا عمن أورثهم الله عز وجل الأرض. وكذلك ذكر جل وعلا في قصة موسى وبني إسرائيل مع فرعون، كل ذلك يتخذ القرآن لفظ التمكين. حتى لما ذكر الله النطفة التي في الرحم قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي قلما تسقط قلما تنزل. هنا قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ثم بين جل وعلا أن ذلك مقتضى إرادته وحكمته. قال: والله غالب على أمره، أي ما أراده الله عز وجل سيكون لا محالة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك مصادمة سنة الله عز وجل في الخلق وسنة الله تبارك وتعالى في البلاد والعباد نوع من الجهل وضرب من الحمق لا يقدم عليه إلا من جهل سنن الله عز وجل في خلقه. فهذا النبي الكريم مكن الله له وقتضى الله له في الأرض، لكنها أمور متتابعة، ومن سنن الله عز وجل في خلقه التدرج، والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. هذا أيها المبارك إجمال إطلالة على قول الله عز وجل في هذه الصورة المباركة: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بقيت فائدة لغوية: دراهم جمع درهم، ويقولون إن هذه اللفظة معربة ليست عربية الأصل، إنما هي معربة، وقالوا إن القرآن الكريم لا شك أنه عربي، والله يقول قرآن عربي غير ذي عوج، لكن فيه ألفاظا معربة مورثة من الأمم، واللغة كائن حي ينتقل من تنتقل المفردة من لغة إلى لغة فتنمو وتأخذ صبغة اللغة التي انتمت إليها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول قول ربنا عز وجل عن النبي الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يسر الله لي ولكم الخير حيثما كان، ورزقني الله وإياكم العافية والتقوى والإحسان، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.